عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. ذلك رواه مسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة عبادة من العبادات التي تختص بالله تعالى، ولأجل ذلك كثرت الاستعاذة بالله في القرآن وفي السنة، وذلك دليل على أنها عبادة قلبية وعبادة لفظية، فتكون من أكد العبادات التي هي من حق الله عز وجل. فيه المستعيذ والمستعاذ به والمستعاذ منه. المستعيذ هو الخائف، والمستعاذ به هو القادر على أن يعيذه، والمستعاذ منه هو الشر أو المحذور أو من فيه شر. ولا شك أن الإنسان تحيط به الكثير من المخاطر، تحيط به الكثير من الأخطار، فلا يجد ملجأ يعيده منها إلا ربه تعالى، فيلجأ إليه فيستعيذ به وحده ولا يستعيذ بغيره. في حالة كونه مستعيذا يحس من نفسه بالخوف والوجل، ويعلم أنه لا معاذ له ولا ملاذ إلا من هو قادر على أن يعيذه وينجيه من المخاوف التي تحيط به والتي تحدق به. قالوا في الاستعاذة هي الالتجاء، كأن المستعيذ يلتجئ بمن يستعيذ به، يعني يجعله ملجأ له يلجأ إليه، كما أنه عند المخاوف الحسية يلجأ إلى من يمنعه وإلى من يحوطه ويمنعه من المخاوف وما أشبهها. كذلك أيضا المستعيذ أو الاستعاذة هي الاحتماء، كأن المستعيذ يحتمي بمن يستعيذ به فيقول أنت تحميني وأنت تنصرني. الاستعاذة هي الالتجاء والاحتماء والاستجارة والاعتصام والتحصن والتحفظ بذلك الذي يعيذك وينجيك. كما أن الإنسان يشعر من نفسه بأنه خائف من الأخطار فيلجأ إلى من يعيذه، وفي حالة استعاذته يكون خائفا ذليلا حالة ما يستعيذ، كأنه يلجأ إلى ربه وينطرح بين يديه ويتضرع إليه ويدعوه أن يعيده وأن يكف عنه الشرور التي تحدق به والتي هي خطر عليه. إذا لم يحمه ربه ولم يعيده فإنها تتخطفه الشرور، وإنها تقتله أو تميته أو تقرب من إماتته حسيا أو معنويا. فلذلك كانت العبادة الاستعادة عبادة قلبية، ذلك لأن المستعيذ يعرف أنه محاط به، تحيط به الشرور والأخطار، ويعرف أن المستعاذ به هو الذي ينجيه وهو الذي يحفظه وهو الذي يعيده ويقطع عنه أسباب الرد وأسباب الهلاك. هكذا هذه الاستعاذة، ينطرح المستعيذ بين يدي ربه يقول: يا ربي أنت الملتجى وأنت المجير وأنت الحافظ وأنت المعتصم به، ألتجئ إليك أعتصم بك أستجير بجلالك وبجنابك، أنا الذليل أنت أنا الذليل والضعيف وأنت القوي العزيز، أنت الذي لا أحد يقدر على أن يضر من أجرته، أجرني من هذه الشرور واحمني منها واحفظني من كل شر يحدق بي. الشرور التي يلجأ إلى الله تعالى منها ويستعيذ بها قد ذكر كثير منها في الأدلة في القرآن وفي السنة. ففي القرآن قول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فأخبر بأن الإنسان يمسه طائف أو طائف من الشيطان، فرأها بعضهم يمسهم طائف من الشيطان يعني وسوسة، أو يمسهم هواجس وخواطر وخطرات وتشكيكات من الشيطان، فعليهم أن يستعيذوا بالله. ومثل هذه الآية آية فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فأخبر تعالى بأن الإنسان إذا أحس بوسوسة فلا ملجأ منه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فمن استعاذ بالله أعاذه الله، كأنه يقول: أنت الذي سلبت هذا العدو وأنت الذي تقوى على قمعه ورده، وأنا أضعف أن أرد كيده إلا بك يا رب، فلا معاذ ولا ملاذ ولا ملجا ولا محجا ولا ملتجا منك إلا إليك. كذلك أيضا جاءت الاستعاذة عند القرآن عند قراءته في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومناسبة ذلك أن الإنسان عندما يقرأ يخشى أن الشيطان يغلطه، يخشى أن الشيطان يخلط عليه فلا يجد من يعيده ويطرد عنه هذا الشيطان إلا ربه، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الله تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذا أيضا استعاذة بالله من الشيطان ومن همزات الشيطان، وذلك بلا شك دليل على أن الشيطان يضر الإنسان، وأن الله تعالى هو الذي يعصم عبده من همزاته، همزاته يعني وساوس الشيطان. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الشيطان عند افتتاح الصلاة، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قالوا همزه الوسوسة، يعني ما يوسوس به في صدور الناس، وكذلك نفخه الكبر، ونفسه الشعر يعني الشعر الباطل كالغناء ونحوه. فيفتتح الصلاة بالاستعاذة من الشيطان، لأنه إذا لم يعذه الله تعالى منه فإنه يبطل عليه صلاته ويدخل عليه الوساوس. فالاستعاذة بالله وحده عبادة، إذا صدق المستعيذ أعاذه الله عز وجل. وكذلك الاستعاذة بالله من الشرور والمخاوف. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، يقول أعيذكما بالله من الجان وعين الإنسان. فلما نزلت عليه سورة المعوذتين اكتفى بهما وقال ما تعوذ متعوذ بمثلهما. فكان يستعيذ ويؤول بهاتين السورتين. وقد ذكر ابن القيم في تفسير السورتين، تفسير المعوذتين، أنهما مما يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، وذلك لأن السورة الأولى فيها الاستعاذة من الشرور، من شر غاسق وهو الظلمة إذا وقب، من شر النفاثات التي هي السواحل، من شر الحاسد الذي هو الحسود من بني آدم، والشر العام من شر ما خلق. وكذلك السورة الأخيرة فيها الاستعاذة من الشيطان. ختم بها القرآن، افتتح الله تعالى بالاستعاذة برب الناس، ملك الناس، إله الناس، مما يدل على أن الناس الذين هم المكلفون أنهم مأمورون بأن يكثروا بالاستعاذة بالله. المستعاذ به هو رب الناس أي خالقهم، وهو ملكهم، وهو إلههم، والمستعاذ منه هو الوسواس الخناس الذي هو الشيطان. يعني أستعيذ بك يا ربي من هذا الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس حتى يضلهم أستعيذ بك أن تحصمني منه حتى لا يضلني وحتى لا أقع في حيرة أو لا أقع في شك من ديني. ذلك كله بلا شك دليل على أن الاستعاذة عبادة لله عز وجل. كذلك أيضا الأحاديث كثيرة وردت في الاستعاذة بالله، منها قوله تعالى إذا أصاب أحدكم، قوله صلى الله عليه وسلم من أصابه هم أو غم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل وسوء الأخلاق وشماتة الأعداء وضلع الدين وقهر الرجال. هذه من الأضرار التي قد يتأثر ويتضرر بها الإنسان، فلأجل ذلك أمر بأن يستعيذ من هذه الهموم من الهم والحزن والجبن والبخل والكسل والهرم وما أشبه ذلك. وكذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وذلك لأن هذه شرور دنيوية وشرور أخروية، والمعاذ والملاذ هو الله تعالى. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته يستعيذ بالله من المأثم والمغرم. المغرم هو الدين، فقيل له ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فيكرر الاستعاذة في آخر الصلاة من هذا من المأثم والمغرم، دليل على أنه لا يعيذ من ذلك إلا الله تعالى، فهو المرآة وهو ملاذ عباده. وكذلك في الحديث الذي في آخر صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أي لا يعيذ منها إلا الله تعالى. الفتن هي فتن الشبهات وفتن الشهوات التي تضل الإنسان إذا لم يحمه ولم يعصمه ربه سبحانه وتعالى. دل ذلك على أن الإنسان يلجأ إلى ربه فيكثر من الاستعاذة به. وقد ذكر أبو داود في سنده بابا في الاستعاذة وأورد فيه الأحاديث الكثيرة التي ثبتت عنده في أنواع الاستعاذة في الشرور التي يستعاذ منها وهي كثيرة. فالإنسان تكون استعاذته بربه ويكثر من ما جاء في أنواع الاستعاذة سواء شرورا حسية، كما ثبت أنه عليه السلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وذلك لأن هذه شرور حسية وشرور معنوية. وكذلك كان يقول أعوذ بالله من البرص والجنون والجذام وسيء الأسكام، استعاذ بالله وحده من هذه الأمراض التي يسلطها الله تعالى، فهو الذي يسلطها على من يشاء من عباده ولا ينجي منها إلا الله تعالى، فهو ملجأ العباد. وكذلك ثبت عنه أنه كان يقول أعوذ بالله أعوذ بك يا ربي من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. استعاذ بالله وحده من هذه الشرور وما أشبهها. والأدلة والأحاديث في ذلك كثيرة. وإذا كانت الاستعاذة عبادة قلبية وأن المستعيذ يعرف ضعفه إذا لم يعذه ربه، وأن المعاذ والملاذ والملجأ هو ربه سبحانه وتعالى، فعلى هذا من صرف هذه العبادة لغير الله أشرك بالله. يفعل ذلك القبوريون والمشركون، فأحدهم يلجأ إلى الميت ويقول يا ولي الله أعوذ بك من فلان، أعذني من شر فلان، فإنك أنت الذي تقدر على ذلك. إذا خاف من عدو أو خاف من مرض أو نحو ذلك، أو يلجأ إلى القبر ويقول أنت معاذنا يا ولي الله، نعوذ بك من الأمراض والآهات، نعوذ بك من الفقر والفاقة وما أشبه ذلك، فكأن هذا الميت هو الذي يحميهم عن هذه الآهات والأمراض ويرد عنهم كيد الأعداء ونحوهم. إذا عرفنا أن المعاذ هو الله تعالى، فإن من استعاذ بالقبور أو استعاذ بالأموات أو استعاذ بالأولياء ونحوهم فإنه مشرك ولا يدخل في ذلك الجوار، الجوار الذي يكون الإنسان يهدده أحد الأعداء فيلجأ إلى بعض الأقوياء ويقول أجرني من فلان، أنا في جوارك، فإن عندك قدرة على أن ترده وعلى أن تنتصر لي. هذا استعاذة لمن هو قادر على أن يرد كيد الكائد أو عداوة ذلك العدو، فلا بأس بالجوار ونحو ذلك. وقد كان الجوار معهودا عند العرب قبل الإسلام، ولذلك يقول بعض الشعراء أحيوا الجوار فقد أماتته معا كل الأعارب يا بني شيباني، يعني الجوار الذي هو إجارة ذلك الذي هدده بعض الأعداء بقتل أو سلب أو نحو ذلك. فالاستعاذة هنا تكون عبادة قلبية، بمعنى أن الإنسان يلجأ إلى ربه بقلبه وقالبه، وإذا صرف ذلك لغير الله لجأ إلى الميت ولجأ إلى هذه البقعة ولجأ إلى هذه الشجرة التي يلوذ بها يعتقد أنها تحميه ولجأ إلى ذلك الولي كما يقول، فيكون بذلك قد صرف عبادة لا تصلح إلا لله وأعطاها لمن لا يقدر على أن ينصر نفسه. كان المشركون في الجاهلية إذا سار أحدهم وحده في الطريق ونزل وحده في واد أو نحوه يستعيذ بالجن فيقول أعوذ بسيدي هذا الوادي من الجن من سفهاء قومه، يستعيذ من الجن بالجن كأنه يقول أنت أيها الرئيس من الجن أنت المعاذ لي فاحفظني واحمني من سفهاء قومك ألا يتسلطوا علي. قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. في الجن رجال، وأولئك الرجال من الجن قد يكون فيهم رؤساء، قد يكون فيهم أقوياء، كأنه يخيل إليه أن هذا الجني الذي هو رئيس يحميه ويرد عنه السفهاء، لذلك قال تعالى فزادوهم رهقا. اختلف في الرهق، فقيل إنه زاد إنه الخوف، أي فازداد أولئك الإنس خوفا وذعرا لم يأمنوا، يبيت أحدهم خائفا وجلا يخشى من الجن، ولو استعاذ بربه لأعاذه، يخشى أن الجن يبطشون به. فهذا معنى زادوهم، أي ازداد الإنس خوفا ووجلا. وقيل إن الذين ازدادوهم الجن، أي زادوهم، أي الإنس زادوا الجن رهقا. وفسر الرهق بأنه الكبر والفخر، وقالوا يستعيذ بنا الإنس، يخافون الإنس ويخافون الجن، الجن والإنس يخافون منا، فزادوهم كبرا وإعجابا وفخرا وخيلاء. يمكن أن يكون الجميع صحيحا، أن الجن ازدادوا كبرا وإعجابا، وأن الإنس ازدادوا خوفا وذعرا، فلم يفيدهم ما يستعيذون به. مع أن بعض المفسرين يقول أن الإنسية إذا استعاذ بكبير الجن يبيت في نظره آمن غير خائف، ومع ذلك فإن الجن قد يتسلطون عليه ولو استعاذ برئيسهم، وذلك لأنهم قد لا يطيعون رؤساءهم أكابرهم، وأيضا قد يكون الكبير في زعمهم عاجزا عن أن يحميه منهم، فلا يفيده هذا الاستعاذة. ولو استعاذ بربه لأعاذه، فإنه هو المعاذ والملاذ. أما حديث خوله، قوله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بالله، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هكذا أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان إذا نزل في مكان مخوف سواء في برية أو غيرها فإنه يستعيذ بكلمات الله التامة حتى لا يضره شيء. وكلمات الله تعالى من علمه ومن كلامه، والاستعاذة بها استعاذة بالله تعالى. ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله لما فتن وأمر بأن يقول إن القرآن مخلوق، إن القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق، احتج عليهم بهذا الحديث وقال إن في هذا الحديث الاستعاذة بكلمات الله، فلو كانت مخلوقة لما جاز أن يستعاذ بها، وقد تقرر أنه لا يستعاذ بمخلوق وإنما يستعاذ بالخالق. فهذه كلمات الله التي نحن نقول أعوذ بكلمات الله التامة ليست مخلوقة وإنما هي كلام الله، يجوز أن يستعاذ بكلام الله لأن كلامه ليس بمخلوق، كما يجوز أن يستعاذ بصفات الله، فإنه يجوز أن تقول أعوذ بعزة الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. جاء ذلك في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض أحدكم أو اشتكى فليضع يده على الذي يعلمه ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فعزته صفة من صفاته، وقدرته صفة من صفاته، وكلامه صفة من صفاته، فيجوز أن يستعاذ بذلك. ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاء القنوت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك جل وجهك. فهذا استعاذة بصفات الله، رضا الله تعالى أو صفة من صفاته، يعني يقول أعوذ برضاك، يعني أعوذ وألتجئ وأسألك رضاك، أسألك رضاك وأعوذ به من سخطك. فالرضا صفة من صفات الله، أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، أي أسألك عفوك وأعوذ بك من عقوبتك. فهذه أيضا استعاذة بصفة من صفات الله. وأعوذ بك منك أي من عقوبتك ومن غضبك ومن عذابك وأليم عقابك، فلا يستعاذ به إلا منك، لا يستعاذ بك إلا، لا يستعاذ من عذابك إلا بك وحدك. فلا يقال إن هذه استعاذة بغير الله، بل الاستعاذة بصفات الله تعالى استعاذة بالله، لأن صفة من الموصوف. فالقرآن كلام الله، وكذلك بقية كلامه إذا قال أعوذ بكلمات الله التامات كان ذلك استعاذة بالله، لأن كلام الله من علمه وليس بمخلوق، فإذا استعاذ به فقد استعاذ بالخالق سبحانه وتعالى. جاء أيضا في حديث أنه يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومن شر شيطان وهامة، ومن شر عين اللامة، ومن شر مخلوقات الله كلها عامة. فقوله من شر ما خلق دل على أن الاستعاذة بالله لم يقل من شر ما خلقت الكلمات، لو كانت مخلوقة لقال من شر ما خلقت، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فدل على أن كلمات الله تعالى وسائر كلامه أنه من صفاته، فالاستعاذة بكلمات الله استعاذة بالله، الاستعاذة بالصفة استعاذة بالموصوف، وهكذا كل ما جاء من الاستعاذة بالصفات أنها في الحقيقة استعاذة بالموصوف سبحانه وتعالى. هذا الدعاء الذي في حديث خولة دعاء مجرد، بمعنى أن الإنسان إذا دعا به حفظه الله، فيقول بعض الرواة إنني دائما كلما نمت وكلما نزلت وكلما ركبت أقول بهذا الدعاء، أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلم يضرني شيء إلا أني مرة لدغتني أقرب ففكرت وإذا أنا قد نسيت هذا الدعاء الذي هو أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فكر أنه لما قدر الله تعالى عليه أن تلسأه هذه الأقرب أنساه هذا الدعاء، وإلا فإنه دائما كلما دعا به لا يصيبه شيء، يتحقق بذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضره شيء، فلا تتسلط عليه السباع ولا تتسلط عليه الحيات وذوات السموم والهوام ونحوها، بل ويحميه الله تعالى من الأعداء ولو حاول الأعداء أن يكيدوا به ولو حاولوا أن يضروه لم يقدروا على شيء من ذلك، حيث أنه استعاذ بكلمات الله التي هي من كلامه الذي هو من ذاته ومن صفاته. كذلك جاءت الاستعاذة أيضا بنحو ذلك، روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل بأرض مخوفة يقول أعوذ بالله من أسد وأسود ومن ساك البلد ومن حية وعقرب ومن والد ومع ولد، ويقول يا أرض أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما يدب عليك. هذا زيادة على قوله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، يستعيذ بالله من هذه الشرور، ويكون ذلك من باب التفصيل، وإلا فإن قوله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق عام من شر المخلوقات، ومثله أيضا في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر المخلوقات كلها، ومع ذلك جاء التفصيل بعد ذلك من شر غاسق ومن شر النفاثات ومن شر حاسد، فهذا تفصيل بعد الإجمال، عموم ثم خصوص، يكون من عطف الخاص على العام، وكل ذلك يدل على أن الله تعالى هو المستعاذ به، وأن العبد إذا استعاذ به وحده فإنه يعيذه. والله أعلم. نقرأ الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وسطية، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج.
هذه الأحاديث فيها أيضا بعض من صفات الله تعالى، وقد يستدل بها أهل الوحدة ونفهم، ويستدل بها الجهمية الذين يقولون إن الله تعالى في كل مكان، وقد أجاب عنها شيخ الإسلام فيما يأتي إن شاء الله، فيقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، هكذا أخبر. وهذا معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى: وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فنقول إن المعية هاهنا معية حقيقية ولكن لها مقتضى، مقتضاها الاطلاع، يعني معك ومعك يراك ويطلع عليك. ويكون هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأهل السنة يقولون نؤمن بأن الله معنا، أي يرانا ويطلع علينا ويعلم أحوالنا ويراقبنا ولا يخفى عليه من أمرنا خافية. هكذا تكون هذه المعية. وكون هذا أفضل الإيمان بمعنى أنه إذا آمن بأن الله معه فإنه يراقبه ويخافه ولا يتجرأ على مخالفة ولا على معصية وذنب. يقول كيف أعصي ربي وهو يراني، كيف أعصيه وهو يراقبني ويسمعني ويطلع على حالي. فيكون ذلك سببا في حمايته وتحفظه من المعاصي صغيرها وكبيرها. هكذا تدل هذه الأحاديث. كذلك مثله قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. إذا قيل كيف يكون الله قبل وجهه، هل ذلك دليل لأهل الفلول الذين يقولون إن الله بكل مكان؟ نقول إنك إذا صليت فاستحضر أنك واقف بين يدي ربك. إذا كبرت في الصلاة فرضا أو نفلا فإنك تستحضر أنك واقف بين يدي الله، فعلى هذا تحترم هذه القبلة وتحترم ما أمامك. ولا يجوز أن يؤول ذلك، بل نقول إن الله قبل وجهه يعني أنه يراك وأنك ممثل نفسك، أنك بين يدي ربك سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي أمرك بهذه العبادة. فاحترم عبادة الله تعالى، وإياك أن تفعل شيئا مما نهاك الله عنه، يعني من عبث في صلاتك أو من بصاق عن أمامك. فكذلك يقول لا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ولك، وإذا كان ولا بد فيبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. فاستاء لذلك ثم قال أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ التنخع يعني النخامة. إن أحدكم يناجي ربه، يعني في صلاته يناجي ربه، يناجيه يعني يكلم ربه خفيا، في قوله إياك نعبد وفي قوله اهدنا دليل على أنه يناجي ربه. وإذا كان كذلك فإنه يحترم الصلاة. الحديث بعده يقول صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور اللهم رب السماوات السابع ورب الأراضين السابع ورب العرش العظيم، توسل إلى الله تعالى بربوبيته لهذه المخلوقات العظيمة السماوات مع عظمها والأرضين مع عظمها والعرش العظيم توسل إليه، ثم توسل إليه بربوبيته ربنا ربنا ورب كل شيء، أي ندعوك يا ربنا ويا رب كل شيء، أي مالك وخالق كل شيء، خالق الحب والنوى. المراد بالحب يعني البر ونحوه، والنوى نوى التمر، فيها هذا الفلك الذي في وسطها وهو الذي تنبت منه، إذا دفنت وسقيت ماء فإنها تنبت برة أو تنبت نخلة، فهو الذي فلك الحب والنوى. منزل التوراة والإنجيل والقرآن، توسل إلى الله تعالى بأنه الذي أنزل هذه الكتب التي هي أجل الكتب وأشهرها، التوراة التي أنزلها على موسى، والإنجيل الذي أنزله على عيسى، والقرآن الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم. لما أتى بهذه الاستعاذة، أتى بهذا التوسل، جاء إلى المستعاذ به، المستعاذ منه: أعوذ بك من شر نفسي. الإنسان مجبول على بعض المعاصي ونحوها، فكأنه يقول: إن نفسي أمارة بالسوء، فأعوذ بك من شرور أنفسنا، كما في الحديث: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، يعني: ونستعيذ بك من شر كل الدواب. الناصية في الأصل مقدم الرأس، كما في قوله تعالى: فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وجميع الدواب كلها ذليلة لله تعالى، فهو الذي يتصرف فيها، فهي ذليلة. إذا أخذ بناصية الإنسان وجعل الذي أخذه يقوده، لم يملك أن يمتنع، بل يكون ذليلا لمن يقوده. فهكذا كل دابة ذليلة لربها سبحانه وتعالى. يقول في هذا الحديث: أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني ليس قبلك شيء من المخلوقات ولا من الكائنات. الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فهو أول شيء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله. ثم قال: وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذا فنيت المخلوقات فإنه الذي الحي الباقي الذي لا يفنى ولا يموت. أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر، يعني أنت الأعلى فوق عبادك، فليس فوقك شيء. جميع المخلوقات تحت الخالق خاضعة لعظمه، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي أنت القريب. الباطن بمعنى أنك أنت القريب فليس دونك شيء، كما أخبر الله تعالى بأنه يحول بين المرء وقلبه، ثم يقول: اقض عني الدين وأغنني من الفقر. أفاد ذلك هذه الفائدة، وهو تفسير قول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.
الله أكبر.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
وفي هذا الحديث يقول أنت الظاهر الظاهر من أسماء الله بمعنى العالي ولهذا فسرها بقوله فليس فوقك شيء أي أنت العلي الأعلى وأنت الظاهر والمخلوقات كلها خاضعة لجلالك وليس فوقك شيء سواء كانت الفوقية التي هي الغلبة أو الفوقية التي هي الارتفاع فالله تعالى فوق عباده كما في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وقوله قوله تعالى ويخافون ربهم من فوقهم وقوله أنت الباطن يعني أنت القريب فليس دونك شيء جعل الظاهر والباطن متقابلين أي أنت القريب من عبادك فلأجل ذلك نتوسل إليك بقوله اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر جاء وقوله لما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالذكر في حديث أبي موسى يقول كنا إذا علونا على مرتفع سبح كبرنا يرفعون أصواتهم بالتكبير وإذا هبطنا سبحنا فكانوا يرفعون أصواتهم بالذكر حتى يسمعه البعيد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم ولا ترفعوا أصواتكم، اربعوا يعني ارفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني الذكر الذي يذكرون الله تعالى به يتضمن للدعاء، كأنهم يقولون: الله أكبر، نكبر الله ونسبحه حتى يغفر لنا وحتى ينصرنا، فيقول: إن ربكم قريب يسمعكم ولو كنتم تخفون بالكلام، فلا ترفعوا أصواتكم بهذا الذكر، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. الأصم هو الذي لا يسمع، والغائب هو البعيد. ثم قال: إنما تدعون سميعا قريبا، في رواية: سميعا بصيرا قريبا، أي يسمع كل شيء ولا يخفى عليه شيء، وهو قريب من عباده. ثم قال: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، كانوا راكبين على رواحلهم من الإبل، وكان أحدهم يمسك عنق الراحلة، أي رأسها وعنقها بخطامها، ويجره إلى أن يصل رأسها إلى الرحل، فلو مسه إلى لو مد يده لمس رأسها ومس عنقها، فيكون رأسها قريبا منه، أقرب إلى أحدكم من هذا الشيء الذي هو ظاهرا وهو عنق راحلته، أي هو قريب من عباده. قد أخبر تعالى بأنه قريب في قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي من العرق الذي في جانب العنق. حبل الوريد يعني العروق، عروق في جانب العنق من الجانبين. فكذلك قرب الله تعالى من عباده. وسيأتي أن شيخ الإسلام يجمع بين القرب وبين العلو، يقول: إنه قريب وهو مع ذلك فوق عباده. ختم الأحاديث بحديث الرؤية: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. القمر في ليلة البدر يعني ليلة 14 أتم ما يكون وأوضح ما يكون، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، فلا يقال إن الله مثل القمر، بل الله تعالى وجل جلاله على ما يشاء من صفاته، ولكن يقول: إنكم رؤيتكم لله في الآخرة رؤية ثابتة، رؤية حقيقية لا تشكون فيها، كما أنكم لا تشكون في رؤية القمر ليلة البدر، أي ليلة 14 لا تضامون في رؤيته، بمعنى أنكم لا يلحقكم ضيم ولا ضرر. ثم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. مناسبة هاتين الصلاتين: صلاة قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، والصلاة قبل غروبها صلاة العصر. مناسبة ذلك أن هذين الوقتين هما اللذان يرى المؤمنون فيها ربهم، وفسر بذلك قوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، مع أنه ليس في الجنة ليل ولا نهار، بل الوقت كله عندهم سواء، ولكن كأن المراد في قدر الصباح وفي قدر المساء يأتيهم رزقهم، وكذلك يكون من رزقهم تلذذهم بالنظر إلى الله تعالى في آخر النهار وفي آخر الليل، يعني بعد الفجر. هذا الحديث رواه الأئمة في كتبهم من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. جرير من أجلاء الصحابة ومن حفاظهم، يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فكان وافيا بهذا، معنى أنه التزم النصيحة لكل مسلم. فلما جاء روى هذا الحديث كان من أداءه له من باب النصيحة. رواه عنه قيس بن أبي حازم وهو من المخضرمين، يعني أدرك الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولم يره إلا بعد موته، ما جاء إلى المدينة إلا بعد موته. روى عن أبي بكر وعمر وعن الصحابة كلهم. روى عنه هذا الحديث إسماعيل بن أبي خالد، وهو أيضا من الرجال الصحيحين ومن حملة العلم. ذكر ابن القيم في هذه الأرواح أن الذين رواه عن إسماعيل قد يزيدون على المئة، سرد منهم كثير تناقلوا هذا الحديث، ومع ذلك يرده هؤلاء المعتزلة ونحوهم. يقول الشيخ: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، وهي أحاديث كثيرة موجودة في كتب أهل السنة، فإن أهل السنة يؤمنون بها ويصدقون بما جاء فيها، كما يؤمنون بالآيات التي أخبر الله تعالى فيها عن صفاته وعن أسمائه ونحو ذلك، فكما أنهم يؤمنون بالآيات فكذلك يؤمنون بالأحاديث. وقد تقدم قوله أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تشبيه ولا تأويل، بل يقبلونها كما جاءت ويعتقدون دلالتها. أهل السنة يقبلون ذلك ويؤمنون به. ذكر بعد ذلك أن أهل السنة وسط في فرق هذه الأمة، كما أن الأمة وسط في الأمم قبلها، الأمة بأجمعها وسط بين اليهود والنصارى في كثير مما يختلفون فيه. فالنصارى غلوا في عيسى، واليهود جفوا وقالوا إنه ابن بغي، وتوسطت هذه الأمة وقالوا إنه عبد الله ورسوله. وكثيرا من الخصال التي غلا فيها بعضهم وجفا فيها بعضهم، وتوسط أهل السنة في ذلك. كذلك أيضا وسط في فرق الأمة، الأمة الإسلامية، الأمة المحمدية الذين أسلموا واتبعوا، شهدوا لله تعالى بأنه الرب، وشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه مرسل، ومع ذلك كانت الفرق فيهم مختلفة. فأهل السنة توسطوا بين تلك الفرق، فتوسطوا في باب أسماء الله تعالى وصفاته، وذلك لأن هناك طائفتان متطرفتان، فطائفة المعتزلة والجهمية غلوا في النفي ونفوا أسماء الله تعالى وصفاته ونفوا دلالتها، وطائفة المشبهة غلوا في الإثبات فقالوا لا نعرف هذه الصفات إلا كصفاتنا، فجعلوا الله تعالى شبيها وصفاته شبيهة بصفاتنا، فهؤلاء غلوا في الإثبات وهؤلاء جفوا في النفي والتعطيل، وتوسط أهل السنة وقالوا إن الله تعالى موصوف بصفات الكمال، وأن صفاته التي أثبتها ليست كصفاتنا، بل كما أن له ذات تليق به فله أيضا صفات تليق به. كذلك في باب الوعد والوعيد، كما ذكر أنهم وسط في باب وعيد الله تعالى، فهناك الخوارج والمعتزلة يقولون إن المذنب ولو ذنبا صغيرا إذا أصر عليه فإنه بالنار ولا يقبل فيه شفاعة، وينكرون الشفاعة وينكرون الرحمة الواسعة ويخلدون أصحاب الكبائر في النار. وهناك المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ويتوسعون في الذنوب ويجعلون العبد محل العفو، يقولون إنه لا تضره الذنوب ولو كثرت، فهؤلاء غلوا في الوعيد وهؤلاء غلوا في الوعد. وقال أهل السنة إن الله تعالى يعذب إذا شاء ويعفو عمن يشاء، وأن الإنسان عليه أن يخاف من الذنوب، يخافها ولا يعتمد اعتمادا كليا على الرحمة ونحوها، بل يقول أخاف عذاب الله وأرجو رحمته، يجمع بين الخوف والرجاء. فتوسط أهل السنة بين الوعيدية الذين يخلدون أصحاب الكبائر في النار، وبين أهل الأرجاء الذين يرخصون للناس في المعاصي والذنوب. كذلك وسط في أباب أسماء الإيمان والدين، وهذا أيضا أمر دنيوي، أمر في الدين في الدنيا، وذلك لأن الخوارج يقولون كل من عمل ذنبا فهو كافر، ويستحلون قتله وقتاله وسلب ماله وسبي نسائه وأولاده، يجعلونه كافرا في الدنيا. وأما المعتزلة فإنهم يجعلونه بمنزلة بين المنزلتين، فيقولون لا مسلم ولا كافر بل بينهما. وتوسط أهل السنة وكذلك أيضا المرجئة ونحوهم يجعلونه كامل الإيمان، يقولون مؤمن كامل الإيمان ولو عمل ما عمل، ولو أساء ولو أسرف في الذنوب. أهل السنة توسطوا كما يأتينا إن شاء الله، فيقولون مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، مؤمن ناقص الإيمان، لا نسلبه اسم الإيمان ولا نجعله مؤمنا كامل الإيمان ولا نستحل بفسقه ومعصيته، لا نستحل قتاله ولا قتله، ولا نحكم عليه بالعذاب. فهكذا توسطوا بين أهل الغلو الذين قالوا إنه كافر وأهل التقصير الذين قالوا إنه مؤمن، فقالوا إنه فاسق مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. كذلك توسطوا في الصحابة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، فإن الرافضة غلوا في علي والخوارج كفروا عليا. ولا شك أيضا أن الرافضة غلوا في التكفير في تكفير بقية الصحابة، فتوسط أهل السنة في علي رضي الله عنه وقالوا إنه من الخلفاء الراشدين وإنه من الأئمة المهديين وإنه من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وإن له فضله وله مكانته، ولكن لا نغلو فيه ولا نجعله إلها كما جعله الرافضة إلها في وصفهم له، ولا نجعله كافرا كما قال ذلك الخوارج وخرجوا عليه وكفروه وقتلوه، بل إنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في ذريته الحسن والحسين، وكذلك في الأئمة من قريش الأئمة من ذريته كزين العابدين ونحوهم. لا شك أن الرافضة جمعوا بين الغلو والجفاء، فغلوا في علي وجفوا في بقية الصحابة، وأما الخوارج فإنهم جفوا في علي وأما في بقية الصحابة فلم يكفروهم، لم يكفروا الخلفاء قبله، وإنما كفروا عليا في نظرهم أنه حكم الرجال كما يقولون، وأنه تساهل في حكم الله وما أشبه ذلك. فهذه مقدمة جاء بها شيخ الإسلام ليبين أهل السنة وأقوالهم، والله أعلم، صلى الله على محمد.